الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الرسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أما بعد، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإذا بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل، وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، وفي لفظ فحبست من طلاقها
فحسبت
من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سبق لنا معنى الطلاق، وأنه فراق الزوجة في إيش؟ في ألفاظ معلومة. وسبق لنا أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق ثم قال أردت أنها طالق من وثاق أي من قيد فإنها إيش؟ لا تطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وهذا لم ينوي الطلاق. لكن إذا رافعته إلى المحكمة فما الذي يحكم به القاضي؟ يحكم بالطلاق، لأن القاضي إنما يحكم بنحو ما يسمع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن اقتطعت له شيئا من حق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار فليستقل أو ليستكثر. واضح يا جماعة؟ الطلاق، هل الأصل في الطلاق الحل أو الأصل الكراهة أو التحريم أو الوجوب أو ماذا؟ قال العلماء إن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة، يعني تارة يكون مكروها وتارة محرما وتارة واجبا وتارة مستحبا وتارة مباحا، والأصل فيه أنه مكروه. الأصل أنه يكره الإنسان أن يطلق زوجته بلا سبب، لأن الطلاق من أكبر النعم وله الثمرات والفوائد الجليلة الكثيرة، فلا ينبغي الإنسان أن يطلق عند أدنى سبب، بل لا يطلق إلا لحاجة. وكثير من الحمقى المساكين إذا قدمت امرأته له الشاي وهو مر شوي ليس على مذاقه قال ليش الشاي مر؟ والله تبين زوجة سكر ما في مانع، قال لا أنت طالق. ليش؟ الشاه مر شوي، وطلق علشان الشاه مر. هل هذا سبب؟ هذا ليس بسبب. كثير من الناس يأتي إلى أهله ويكون يريد أن يأتي أهله، وتقول له مثلا إنها تعبانة، إنها لها شغل، إنها في حال غير مستعدة لقشان الزوج لها، فيغضب ويطلقها. هذا غلط، اصبر. فالله عز وجل يقول إن كرهتموهن إيش؟ فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذن الأصل في الطلاق إيش؟ الكراهة، وقد يكون محرما كما في حديث ابن عمر ويأتي إن شاء الله، وقد يكون واجبا. متى يكون واجبا؟ يكون واجبا إذا حلف الزوج أن لا يأتي أهله أكثر من 4 أشهر، فهذا إذا يضرب له أجل 4 أشهر، فإذا تمت 4 أشهر قيل له إما أن تعامل أهلك معاملة الزوج لزوجته وإلا وجب عليك الطلاق. دليله قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم إيش؟ تربص 4 أشهر، انتظار 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال العلماء إذا تمت الأربعة أشهر قيل للزوج إما أن تطلق أو تفيء، يجبر على هذا. فالطلاق إذن إيش؟ واجب. بقى عندنا المستحب. المستحب إذا طلبت الزوجة الطلاق، لكن بشرط أن لا يكون طلب حمقى، لأن بعض النساء يكون عندها حمق، إذا أغضبها الزوج في أي شيء قال يلا طلق. وبعض الزوجات تكون أقوى من الزوج، أقوى في النشاط، فتمسك بتلابيبه وتقول ما يمكن أطلق حتى تطلقني. نعم طيب أطلق، أنت طالق كيف ما يكفي، طلق الثانية يا بنت الأجواد، واحدة تكفي، قالت لا أخشى تعود علي، طلق الثانية، أنت طالق ثانية، قالت ما يكفي، وش تريد الثالثة علشان ما تحله، طلق الثالثة. أتدرون من الذي يندم؟ أول من يندم الزوجة، تجي تبكي، لكن أنى لها ذلك. فالمهم أن المرأة إذا طلبت الطلاق عن اقتناع، مو عن حمق أو انفعال، لا عن اقتناع، ورأى الزوج أن حالهما لا تستقيم، فهنا نقول للزوج يستحب أن تطلقها اتباعا لإيش؟ اتباعا لرغبتها، ما دام المرأة ما هي مستقيمة وهي دائما متكدرة ودائما حزينة وتقول للزوج أنا ما قدر الله بيني وبينك علاقة، أنا لا أستطيع البقاء. بعض الأزواج يصر على أن يهينها ويبقيها، وبعض الأزواج يوفق ويقول ما دام الأمور ما هي ماشية على ما ينبغي فالشقاء لا فائدة فيه. فهنا نقول للزوجة الأفضل إيش؟ امشي يا أخي، الأفضل أن يطلق من أجل مراعاة حالها، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كم ذكرنا؟ أربعة. أربعة يا أخوان. الحرام كنا نأتي بحديث ابن عمر، لكن هذا ذكر له. فقع عندنا المباح. المباح إذا دعت الحاجة إليه ولم تطلبه الزوجة، يعني بحيث أن الرجل نفسه، بحيث أن الرجل نفسه رأى أن الأمور مهي مستقيمة، وأنه سيبقى هو وزوجته في تعب، وهي لم تطلب منه الطلاق، لكن رأى أن الطلاق خير من البقاء، فهنا نقول الطلاق إيش؟ مباح. ولهذا قال العلماء إن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة. نأتي بالنسبة زيد عادل، نأتي للطلاق المحرم. قصة ابن عمر رضي الله عنهما تبين المحرم. الطلاق المحرم في موضعين، الموضع الأول أن نطلقها وهي حائض، والموضع الثاني أن نطلقها في طهر جامعها فيه. ففي هذين الحالين يحرم الطلاق. الأول أن تكون إيش؟ حائضا، والثاني أن تكون في طهر جامعها فيه، إلا إذا تبين حملها، إذا تبين حملها طلقها ولو جامعها. طيب، حديث ابن عمر طلق عبد الله بن عمر زوجته في طهر في حيض، فأخبر بذلك، فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يحتمل أنه أخبره استفتاء لأنها أشكلت عليه، ويحتمل أنه ذكرها للرسول عليه الصلاة والسلام من باب القصة وأيا كان فإن الخبر بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه الرسول يعني غضب، كيف يطلق ابن عمر زوجته في حيض؟ تغيظ فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لعمر مره فليراجعها، يعني مر عبد الله أن يراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن بدا له أن يمسكها فليمسكها، وإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. أنتم معنا؟ فإذا طلق الإنسان زوجته في حيض قلنا هذا حرام وتعد لحدود الله، وقد قال الله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، فيجب عليه أن يراجعها فورا، أن يراجعها فورا ثم يتركها حتى تطهر من هذه الحيضة ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر، ثم إن شاء بعد الحيضة الثانية إن شاء طلق قبل أن يمسها وإن شاء أبقاها. أنتم فاهمين الآن؟ طيب السؤال، ما هي الحال التي يحرم فيها إيقاع الطلاق؟ الأخ أن يطلقها وهي حائض، والثانية أن يطلقها في طهر جامعها فيه إن لم يتبين حملها. بارك الله فيك. طيب بكل تأكيد أن ابن عمر رضي الله عنه ردها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل حسبت هذه الطلقة من الطلاق أو ألغيت؟ سمعتم في الحديث يقول فحسبت من طلاقها، وإلى هذا ذهب أكثر العلماء منهم الأئمة الأربعة عن بكرة أبيهم، كلهم يقولون إن الطلاق في الحيض واقع مع الإثم، واقع مع الإثم، ويستدلون بالحديث فحسبت من طلاقها. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا أدري هل سبقه أحد في ذلك أو لا، ذهب إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع، قال لأن الطلاق في الحيض لم يكن عليه أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، فإذا طلق امرأته في حيض فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. والمسألة فيها نقاش طويل عريض بين العلماء، لكن الآن خذوا عني أن أكثر أهل العلم وأئمة المسلمين يرون أن الطلاق في الحيض واقع ومحسوب على الإنسان، وأنا ذكرت ذلك لكم لأن بعض الناس لما ظهرت الفتوى بأن الطلاق في الحيض لا يقع صاروا ينقبون ويفتشون، فإذا طلق إنسان امرأته الطلقة الثالثة جاء يسأل يقول ها إني طلقت امرأتي الطلقة الثالثة لكني كنت طلقتها أول مرة في حيض وطلقتها الثانية في طهر جامعتها فيه، وهذه الثالثة بعد ربما يقول طلقتها غضبا، وبعدين كل ثلاثة لغت. هذا تلاعب في الواقع، هذا تلاعب، ولهذا نحن نميل إلى ما قاله الشيخ الإسلام رحمه الله، لكن لو جاءنا واحد يلعب يستفتي ما أفتيناه بهذا، نقول له انطلق قبل 10 سنوات وهي حائض، فبالله عليك لو أنها حين انتهت عدتها تزوجت آخر أتقول للزوج هذه زوجتي؟ ماذا يقول؟ أبدا، سيقول الله يرزقها، يعني يعتقد أن الطلاق في الحيض إيش هو؟ واقع. علشان نعم. فما دام يعتقد هذا فهو واقع. في الطهر في المرة الثانية يقول في طهر جامعها فيه، نقول بالله عليك لو أنها تزوجت بعد انتهاء عدتها هل تقول للزوج هذه زوجتي لأني طلقتها في طهر جامعها فيه، والطلاق في الطهر الذي جامع فيه لا يقع؟ لا يمكن أن يقول هذا. لكن لما ضاقت عليه الحيل ذهب يفتش دفاتره فيما سبق. ولذلك نحن إذا جاء الإنسان يسأله والله أنا طلقت زوجي الآن طلقة ثالثة، لكن طلاق الأول وهي حائض والثاني في طهر جامعة فيه، نقول طلاقك الأول واقع والثاني واقع والثالث واقع ولا تحل لك، لأن نعلم أن هذا ما قاله لله ولا خوف من الله، وإنما قاله من أجل أن ترجع إليه إيش زوجته. ولا يمكن أن ندع الدين الإسلامي للناس يتلاعبون به. ولهذا انظر إلى سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان الطلاق الثلاث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كان الطلاق الثلاث واحدة، بمعنى أن الرجل إذا قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا فهي واحدة، أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة. ولما رأى عمر أن الناس تلاعبوا في الدين وصاروا لا يهتمون بالطلاق الثلاث مع تحريمه ألزمهم به. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فلما تتايع الناس فيه يعني هلكوا فيه وصاروا يطلقون ثلاثا بغير مبالاة، قال عمر أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه رضي الله عنه، ومنع الرجل أن يراجع زوجته إذا طلقها ثلاثا إلزاما لهم بما ألزموا به أنفسهم. فهذا الرجل الذي كان طلق زوجته ويحائض منذ سنوات ثم في طهر جمع فيه ثم جاء إلينا يقول أفتوني، ما نفتي لئلا يتلاعب المسلمون. على كل حال إذن الطلاق المحرم ما كان إيش في الحيض أو في طهر جامعها فيه، وقد ما لم يتبين حملها. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن سبب تحريم الطلاق في الحيض أنه ليس طلاقا للعدة التي أمر الله بها، حيث قال عليه الصلاة والسلام فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. في أي آية؟ في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ما وجه كونها ليست العدة؟ وجه كونها أنها ليست العدة أنه إذا طلق في الحيض فإن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تبتدئ بها العدة لأنها ملغاة، فحينئذ يكون طلق ليش؟ يمشي لغير العدة فلا يقع طلاقه. أما في الطهر الذي جمعها فيه فلأنه إذا جامعها يحتمل أن تحمل منه ويحتمل ألا تحمل، فإن حملت فعدتها وضع الحمل، وإن لم تحمل فعدتها ثلاث حيض. فالأمر مشكل الآن، فلم يكن طلق لعدة متيقلة، فلذلك صار الطلاق في طهر جامع فيه حراما. طيب ما رأيكم لو أن الرجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها وهي حائض، أيجوز ذلك؟ نعم يجوز، لأن المطلقة قبل الدخول والخلوة ليس عليها عدة، فلا يكون عاصيا لله عز وجل إذا طلقها في هذه الحال. ودليل أنه ليس لها عدة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. على كل حال للحديث بقية، لأن هذا أمر مهم، أمر يتعلق بالدين والاجتماع، ولا بد أن يفهم الناس حكم الله عز وجل في هذه المسألة التي تهاونوا بها وصاروا لا يبالون أن يطلق الإنسان زوجته في أي حال، حائض أو في طهن جامع فيه أو في أي حال، لأنهم يجدون من يبكيهم بأن طلق الحيض إيش لا يقع أو في طهن جامع فيه لا يقع، فتهاونوا. وكما قلت لكم بالنسبة لرأيي أن قول شيخ الإسلام رحمه الله أقعد من قول الجمهور من حيث القواعد وأصول الشريعة، لكننا لا نحب أن يتهاون الناس بهذا الأمر. يعني افرض الآن رجل طلق زوجته الطلقة الأخيرة، والطلقة الأخيرة هي السادسة، هي التاسعة، يقول الرجل هذا الطلقة الأخيرة التاسعة، يعني واحد يطلق تسع مرات، ما هي الطلقة المحرمة؟ الثالثة. هذا رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة في حيض، على رأي الجمهور يقع وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجامعها، فإن جامعها فهو زاني، هذا رأي الجمهور. على الرأي الثاني الذي يقول الحيض لا يقع فيه الطلاق، تحل له، لأن هذه الطلقة مش معي ناس لاغية فلا تحسب. الآن هذا الرجل لو أخذ بهذا الرأي وقال إن الطلاق لم يقع وصار يجامع زوجته، ألم تعلموا أن هذا الجماع على رأي أكثر أمة الإسلام جماع محرم بمنزلة الزنا، وعلى رأي من يرى أنه لا يقع الطلاق في الحيض مباح؟ فالمسألة خطيرة للغاية، ما هي هينة، استحلال فروج، لحوق نسب، انتساب أولاد، فالمسألة ليست بالهينة، فلا تتهاونوا. إذا أراد أحد أن يطلق زوجته فليتأنى، أولا لينظر هل من المصلحة طلاقها أو لا، وثانيا إذا ترجحت المصلحة في طلاقها ولم يكن بد من الطلاق فليتأنى هل هي في حال يجوز أن يطلقها فيه أو لا، ما هو على طول يطلق، يتأنى ويصبر. فإذا كان لا بد من الطلاق وكانت المرأة إما حاملا وإما في طهر لم يجامعها فيه